الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا تعليقي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بما صح منها وبما يتمشى مع قواعد التدقيق في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد وقفنا عند ما زال الكلام في غزوة بني النضير، وقفنا عند إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم لبني النضير بالجلاء، صحيح؟
صحيح يا شيخ.
قال المصنف: لم ترد رواية صحيحة من الناحية الحديثية تدل على إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بالجلاء، لكن إدلاؤهم ثابت في حديث صحيح يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نبهت في غير مرة على جريان المصنف، وده يعني غالبا هو من فعل كتاب التاريخ، وده للأسف أظنها مأخوذة من المستشرقين، لأنهم هم الذين اخترعوا وأحدثوا هذه الكلمة رب وصل. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فيه يختصر لمعنى صلى الله عليه وسلم بكلمة صلي أو صل إلى آخره، والصحابي يوصفوه أو ينعطوا به رب، وهذه قلنا خطأ لا يعرف أصولنا، بل صلى الله عليه وسلم والمعتبر يثاب على ذلك. التردي على أصحاب رسول الله رضي الله عز وجل عنهم، فهذا الاصطلاح غلب على كتاب السير والتاريخ من المعاصرين، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة الأخيار رضي الله عز وجل عنهم ورحمهم الله. فهذه إشارة جدا مهمة نبهتها أكثر من مرة. لكن هنا في شيء، قال: لم ترد رواية صحيحة من حيث الحديث. يبقى الرجل جرى على هذا المبدأ ويشكر على هذه الإحصائية، وأنا مدحته على إثر اطلاعي على ما كتب الكاتبون من المعاصرين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدتهم لسيما من وصف نفسه بالألف دال، وجدته حطابا، ووجدته يكتب من غيره ولا يعزو ولا ينظر، ويكثر من الاحتطاب من غير تدقيق ولا تعليق على المأثور أو المنقول، وكده ما فعلش جديد. وذكرت لكم المصنفات الموجودة في الساحة وعرضتها عرضا سريعا، لا تصلح أبدا مصدرا للتلقي ولا للنظر، فهذه موقع الاختيار عليها، فهو أفضل المذكور ومحاسنه كثيرة، إلا أنه لا يهتم بورود النص بتمامه من مصدره، وده المعيب في هذا المصنف. هو قد يكون رأى عرض السيرة بطريق أدبي لتأثيرها في نفس الناظر، ودي وجهة نظر قد تكون مقبولة، لكن لو أتى بالسياق ثم حش بما يقوله لكان أوجه وأدق وأفرح لي الشيخ الناظر أو طالب العلم الذي لا يهتم إلا بالمنقول الصريح. ودائما أقول إخواني أنه انه طالب العلم ما بيعرف شيء اسمه مختصرات. طالب العلم دائما يرغب في الاصول، في الاصول، اما المختصرات ده مش من رزق طالب العلم. طالب العلم لا يعرف الا اصولا، يطلع على الكلام باصوله، يطلع على المصدر باصله. المختصرات مش من نصيب طالب العلم ابدا، دي من نصيب عوام الناس الذي ليس له قدرة على اطلاع على أصول التصنيف. ده شيء مهم. لم تجد رواية صحيحة من الحد الحديثية تدل على إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بالجلاء، لكن الجلاء ثابت لا شك أنه ثابت، وده عند البخاري من حديث ابن عمر في كتاب المغازي باب حديث بني النضير، هكذا باب البخاري في كتاب المغازي. والعزم البخاري الى البخاري بيكفي. وهنا في شيء، لان الانذار مش من الحنكة السياسية ابدا، ان انا انذر العدو ابو القاسم، صحيح، لا سيما وان الحرب خدعه، الحرب خدعه، ودايما الخصم بيترقبك وانت تترقبه، يحذرك وانت تحذره. فزي ما نقول للخصم او اللي بينه وبين النزاعات سياسيه، اقول له انت اعمل حسابك ان انا هعتدي عليك او ان انا هغور عليك في اليوم الفلاني او بديك مهلة كذا. ده ما حصلش في ولا هيحصل. فكلمة اللي لم ترد رواية صحيحة من احد هدول على انذار دي في غاية الاهمية، لانه لو حدثت هتبقى لها تعرضات من منظور اخر بناء على ما ذكرته من الاصل في المتضادين. ما تجيش كل واحد متوقع الثاني، انا اقول له انتبه ان انا بانظرك او خد حذرك مني خلال كذا، طبعا ده مش حاصل ابدا. وعلى اثر هذا الكلام يكون الكلام فيما بعد. قال: أما الإنذار فقد ذكره الواقدي وابن سعد دون إسناد. لفت النظر، وكما سيأتي لحق إخواني، كأنهم تعارفوا هم كتاب السير وناقلوا السيرة والتاريخ على هذا الشيء، إنه الخالف يأخذ من السالف هكذا، الخالد يخذ من اللي قبله واللي بعد من اللي قبله الى اخر، كله بين من كله. ففكر التدقيق في المنقول من السير والتاريخ ده في غايه الاهميه، وده الشعار الذي كان رفعه شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ناصر الالباني بما سماه التصفيه والتنقيه. وده كان شعار، لا شك شعار مرفوع فيه جرأة وفيه تأثير جيد، لكن مشروع كبير وطويل. التصفية والتنقية، انك تصفي وتنقي هذا المنقول من الغبش ومن الدخن الذي وقع فيه اما عن عمد واما عن جهل، لأجل من يأتي بعد من الحطابين فينقلون كل منقول أو ينقلون كل مدون على أنه دين ينقل ويقال. ومن هنا يكون المفاضلة بين طالب العلم وبين المقلد. فطالب العلم لم يرتضي أبداً بكل ما نقل، ابدا انه طالب عنده اصول وعنده ضوابط في التلقي. ليس كل ما ينقل يعتبر، وليس كل ما ينقل يقال ابدا. دي ثوابت واصول عند طالب العلم. فعلى اثر هذا الكلام قوله الانذار ذكر وقد بتاع دون انساج، يعني ملوش ايه، ملوش رجلين، صح معايا ولا؟
نعم يا شيخنا.
بالضبط، شيء
نعم.
عائم، شيء عائم. اذا قلت انت بتعلم المنقول بالانقطاع يعني اسناد، لكن اسناده منقطع في حلقه مفقوده، فعلى قواعد اهل الاثر ما بتعتبروش ولا تتساهل فيه ابدا الا بشروط وضوابط. اما اصاله فلا والف لا، فكيف بالمنقول بغير اسناد اصلا؟ صح؟ تقول لي بقى على اهل السير تنقلوا قالوا ما لا يصلح هذا الكلام، كلام غير مقبول. ولاجل ذلك كانت التنقيه وتصفيه التاريخ والسير على هذه القواعد صارت الاهميه لتعرف نقاء هذا الدين الحميد. وعلى إثره أنه مسألة الإنذار كون أن الواقد ينفرد بقى ابن سعد، وغالب ابن سعد بيأخذ التاريخ عنده أو السيرة عنده من طريق الواقدي، وهو معلوم الواقدي متروك. فإن انفرد الواقدي بنقل مخالف لجمهور أهل السير، طبعا الرواية تقول نهيك عن الرواية الصحيحة بطريق الإسنادي عندما كان شرطه الصحيح كالبخاري ومسلم، او فبنحكم على هذه على هذا الانذار الذي جاء من طريق من كان هذا حاله، بنحكم عليه بالايه؟
بالنكاره.
بالنكاره،
نعم.
لانه هيترتب عليه امور. ايه الامور؟ يعني كما بدأت، يعني الخاص يقول للخاص منذرك وخد احتياطاتك مني، أمال بقى في الحرب خدعة،
ترتب عليه أثر.
أحسنت، ترتب عليه أثر وخطر، خطر يعني أثر ذو خطر، ذو خطر. قد يكون الخاص اللي أنت بتصطاده أقوى منك من زوايا. كل خصم يرى نقطة الضعف في خصمه لأتيه منها. كيف أنا أقول له بقى أن أنا كذا؟ ولأجل ذلك كانت الجاسوسية إلى اليوم تتلاعب بها الدول لمعرفة الخصم ونقطة الضعف لأجل الضربة التي يأتي بها فيقضي على خصمه. وهذا وارد إلى اليوم في السياسات الموجودة في البلدان التي بينها منحرات سياسية أو مشاكل معروفة في القوى السياسية. فقول الإنذار انفرد به الواقد وابن سعد، طبعا دي أنا بقراها منكرة لأنها لم تأتي إلا من طريقهم. قال وفيه أنه طلب منهم الخروج من المدينة خلال 10 أيام، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. طب انت شايف دي تمشي او لها ما يؤيدها في رحمة رب العالمين في النبي؟ صح؟
صح.
تمام. ان انا اضرب عنقه، انا قلت لك ما خرجتش ليه اضرب عنقك؟ ما حصلتش. دي اول فجوة. نهيك بقى عن الضرر الاخر اللي هو في المآت. المهم قال فاستعدوا للخروج، لكن عبد الله ابن ابي بن سلول حرضهم على التمرد وعدم الخروج ووعدهم النصر، كما سياتي بعده في سورة الحشر صفحة 309 في نهاية المقطع تحت هذا العنوان فأعلنوا تمردهم وحاصرهم المسلمون. وقد أوردت روايتان بإسنادين موقوفين على عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وفيهما رواة لم أعثر لهم على الترجمة. يعني الرجال مبهمون. خبر إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بالجلاء. تمام؟ يبقى في مجاهيل لا يعرف لهم حال، فبالتالي يبقى الأصل على ما هو عليه لحكمة، لأن ده هيترتب عليه حكم وترتب عليه أحكام فقهية في ظل السياسة الشرعية. ومن هنا تتعارض المنقولات مع العقول، مع العقول لا سيما العقول السياسية التي ترى خلاف، التي ترى مآثر ما يتقدم به العقل لصالح البلاد والأباد في مثل هذه الأشياء. ونحن قلنا أن العقل السليم لا يتعارض أبدا، لا يتعارض أبدا مع النقل السليم، وهنا لم يثبت النقل في هذا الباب، بل جاء من طرق غير معروفة، جاء واحد اثنين وجاء من غير طرق معروفة أصلا، يعني جاء بدون لسان كلام مرسل في الهواء، وجاء من طرق فيها مجاهيل لا تعرف. وإن جئت أن تنظر في حديث ابن عمر في البخاري كما أشرت لحديث 4028 و4031 عند البخاري في باب حديث بني النضير، يقول المصنف: قد سجلت معظم كتب السيرة خبر الإنذار دون الأسانيد، دون أسانيد، انتبه بقى. وقد سجلت معظم كتب السيرة خبر الإنذار دون أسانيد، ده يؤكد أنا قلته إن الخالف بيأخذ عن السالف. تمام؟ وقلت كل كتب كده، طب كل كتب مدارها على واحد، صحيح؟ الخالف بياخد من اللي قبله من اللي قبله من اللي قبله وهكذا الى اليوم، وتقول لك كتب تحت، وانت عارف ان السيره لوثت ودخنت من طريق الروافض عليهم لعائن الله المتتاليه، ومن جهه المستشرقين سيره النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ الاسلامي. فحدث ما حدث فيه من الدخل، ولأجل ذلك مهم جدا الخضوع للدراسة الحديثية، والذي يمكن التساهل فيه متساهل فيه، والذي يمكن التشدد فيه ممكن التشدد فيه حسب المأثور وحسب القواعد الموجودة لغربلة هذه السيرة وهذا التاريخ من هذا الوجه. ويقول: ورغم أن موقف المنافقين لم تسجله إلا روايات ضعيفة لا تسرق الاحتجاج بها، لكن يكفي لثبوته. يكفي لثبوت إيه؟
لثبوت القصة؟
هنا بيعود إلى إيه؟
الموقف المنافقين؟
أحسن. عشان نفهم الكلام اللي موجود، يبقى يكفي لثبوت، أي ثبوت موقف المنافقين. ما ورد في سورة الحش التي ثبتت بطرق صريحة أنها نزلت في بني النضير. يبقى عندك الآية 11: ألم تر إلى الذين نافقوا، ركز، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. الله، شو التعبير لإخوانهم الذين الإخوانهم، شوف الصلاح،
نعم،
شوف الله
من
قلباتهم الذين كفروا، ها، من أهل الكتاب لئن أخرجتم لأخرجن معك، إحنا معاك، ومن أخذ خطوط المنافق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والنفاق إظهار خلاف ما يبطل. وغالب النفاق غالب النفاق بيكون على خلاف الأصل الصحيح. يعني بتقول المنافق في دين الإسلام صحيح؟
نعم.
طب وليه نافق؟ هو مش عايزك أو يتلاعب بيه لأجل الآخر الذي يسويه ويربيه على ما أراد بدنيا زائلة أو منصب زائل الأخير فينافق على خلاف الصحيح فيتلاعب فيه فيقول ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون في إشارة إلى أن المنافقين يعلمهم الرسول أعلمهم رب العالمين إياه. وده من الأمور التي أشرت إليها في التعليق على كتب العقيدة السالف ذكرها أنه بعض المساكين المعاصرين لما بيقول أنه قد يكون في المعاصر صحابي صغير يعني أفضل من الصحابة السالفين ويستدل بحديث هو عنده عطم في الفهم وأخذ من الأفضلية المغايرة بين المعاصر وبين الصحابي وده تفاهد فهم وعقل مرزول تمام أن يسوي بين معاصر من وجه الأفضلية في تعبد أو إلى آخره بأصحاب رأوا النبي وجلسوه وآمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذا سبع فكري وعقلي. طيب الشيء الآخر بيانكم هذا بالتعليق على أصول سنة الأحمد بشكل مختصر في نقاط سريعة. رب العالمين علم المنافقين وسماهم وعرفهم وحذيفة على ذلك تمام. لكن حكمة إله أن يتركهم بظاهر الأمر وأن يعلمهم بعده. هل رب العالمين يمكن المنافق من تسييده بدينه ومن علمه في دينه وأن يجعل له مكانة في دينه؟ ده مستحيل أبدا أبدا أبدا. ولذلك هذا في غاية الأهمية أن تتأمل في منصوص الآيات ومنصوص الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التزام هذا التدقيق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم أن موقف المنافقين لم تسجله إلا روايات ضعيفة لا تصلح الاحتجاج، يعني جاءت من طرق خلكة لا تتقوى أصلا بمجموعها، لكن يكفي أن القرآن سجل المنافقين وسجل أحواله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأعداء ليكفي. والأخبار الصحيحة التي ثبتت في سبب هذا النزول تراها في المصنفات التفسيرية المسندة. وليس هذا اللي أنا ذكرته، هيكون عندك أمور ثلاثة مهمة جدا تدونها. السيرة برواية مسندة صحيحة مقدمة ولا شك على السيرة برواية مسندة غير صحيحة. مهم جدا أن السيرة جاءت من طريق طرق صحيحة لا شك أنها مقدمة على المسندة غير الصحيحة. طيب هتقول لي حتى لو في حتى لو ان الصحيحة تؤيد الغير صحيحة، قولك لا الصحيحة تقوى من حال الضعيفة والضعيفة تتقوى بالصحيحة. يبقى بيقال ايه لها يشهد لها ما في الصحيح ده جيد، لكن الكلام هيكون اذا تعارضت الصحيحة مع غير الصحيحة هتعمل ايه؟
هيحكم عليها بالنقارة.
خلاص انتهت، هي خرجت من محل النقاش، انا مش في حاجه اليها تمام. عشان كده التصفيه في غايه الاهميه والتنقيه في غايه الاهميه. دي واحد. اثنين، السيره بروايه مسنده صحيحه تعتبروا، وأنا تعمدت التعبير بكلمة تعتبروا، ولا شك على السيرة المبعثرة بغير إسناد. ها؟ السيرة اللي هي مروية بأسانيد أو برواية مسندة صحيحة تعتبر مفهوم كلامي أو تعبيري بلفظ يعتبر خرج غير معتبر. فتيجي تقول لي عادات كتاب السير بغير إسناد وجاءت عندي السيرة المسندة من طرق صحيحة، لا شك هي المقدمة والمبعثرة لا تعتبر. طيب جاءت من طرق من طرق مسندة غير صحيحة لكنها تتقوى هتقدم ولا شك. طيب جاءت من طرق غير هنقول مسندة مرسلة يعني إلى من أرسل واختلفت مخارجها، ودي نقطة غاية الأهمية، هتعتبر أو لا تعتبر على الغير مسندة أصلا صح ولا لا؟ دي ثوابت لأحبابي الناظرين في السير والتاريخ، أصول تأخذها عشان من إيه من الكلام تولف ونظر كتير. بنقول القاعدة اللي احنا عليها ثبت العرش ثم
منقش
ثم منقش، غير كده هتوه. ما كنتش انت كطالب لك أرجل تقف عليها وعلى أعمدة قوية هتوه، فتغتر بالتصنيف الاجتماعي اللي ملوش قيمة، أو تهتم بشهر إعلامية خداعة وأنت هتكون عالة على هذا وعلى هذا وعلى هذا. إذا لم تكن عندك مبادئ في نظر التلقي وعندك أسس تستطيع أن تحاكم بها من تسمعه بغير هذه الثوابت، وأنت تتجرأ وتطلب من قال هذا، من سلفك، من لذلك الطالب الأصل فيها أنه يتربى بعلوم بعلوم بعلوم، كل ما عليك كل ما قوي شوكته وقوية حجته. لكن إذا تربيت مع معاصر غير المعاصر إن هو معاصر مثله أو متأخر جدا أو متأخر قبله، فده ما بيصدر أبدا أن يتحاور معك وأنت جيل تلقيق من القرن الأول أو القرن الثاني وانت نازل، قوتك ولا شك هتكون أقوى. وده كلام مو كلام صبري، احنا قرأنا الحمد رب العالمين في كثير من المصنفات، عندك البخاري وعندك ابن المبارك على هذه القواعد عندما تكلم مع خصومهم يقول من أين لك، من أين من أين من أين، إن كانوا ولا بد لك من التقليد فقلد هؤلاء، ويجيب لك سيل من سلف من القرون المفضلة الأولى الأصحاب ثم الذين ثم الذين يلونهم، كأنه يقول لك لا تبيد مع إمامك ولا تركض مع معاصرك، إذا كان ولا بد يبقى نقلد اللي قبلنا اللي احنا ذكرنا بهم وعرفنا بهم، كما نص على ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الحافل الذي درسناه اللي هو الفقيه والمتفقه. مش كلها أصول مصدر التلقي؟ فأنت بتقولها وانت عينك مليانة، محدش يخالفك انك اطلعت على مصنفات لم يطلع عليها غيرك، بل تتبجح بهذا التلقي وتقول من أين لك وقدامك سنة من تاريخه، لن يستطيع مجارهتك، لأن مصدر تلقيه كما قلت لك أعلاء الشوكاني مات من 100 سنة، أعلاء ابن القيم، أعلاء ابن تيمة ده آخر سقفه ما عرفش غير كده. وأنا أؤكد هذا ليس انتقاصا لا أبدا هم على رؤوسي، لكن أنا أقول هات من فوق وانت نازل هتلاقي كل ما نزلت مش هتلاقي في جديد أبدا، لأن انت خدت من المعين الذي أخذ منه الخالف الخالف الخالف، ده اللي أنا بقوله ده خالف لمن سلف. فأنت بتشرب من نفس الكوز اللي عنده تمام. فلما تنزل مش هتلاقي كبير أصلا تمام. ده الشيء المهم اللي تعرفه. يبقى السيرة برواية مسندة صحيحة تعتبر ولا شك على السيرة المبعثرة بغير إسناد كما نرى. فهذا المصنف ويكثر المصنف من هذه الجزئية. ودي مندوحة له الرجل جزاه الله خيرا أو رحمه الله والرحمة تجود على الحي والميت. السيرة برواية مسندة صحيحة تعتبر ولا شك على السيرة المبعثرة بغير إسناد وزادت زيادة ده هي مش بس بتعرض صحيحة أو أتت بحكم غير وارد أصلا في الصحيح تمام وجاءت بزيادات هينبني عليها أحكام ويخرج منها مستنبطات تمام. بتقول أنا عندي دليل في السيرة بيقول كذا. وده اللي حدث في الفوضى في البلاد والعباد من الأفكار التي ضلت وشقت العصا عصا النشفة المستقيمة بسبب السيرة. في السيرة والرسول في السيرة والسيرة 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 وتجد السيرة معكوكة لأن نقلها بطريقة الحطابين فبيستدل بالسيرة. والسيرة كما سبق هي أقوال أفعال لرسول تقريرات لرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من أحكام شرعية مثل هذا الذي ندرسه ده في السيرة تاريخ حياة رسول حياة أصحاب بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي مشوا على هذه الطريقة. إذا لابد من نخلها على هذه القواعد لمعرفة واستنباط الحكم الشرعي منها. يبقى زادت زيادة أو زيادات ينبنى عليه حكم أو أحكام. يبقى أنا عندي ثلاث حالات بقولها مرة ثانية. السيرة برواية المستدة صحيحة المقدمة ولا شك على السيرة برواية المستدة الصحيحة مع التعليق السابق. السيرة برواية المستدة الصحيحة تعتبر ولا شك على السيرة المبعثرة بغير إسناد. السيرة برواية المستدة الصحيحة تعتبر ولا شك على السيرة المبعثرة بغير إسناد وزادت زيادة أو زيادات ينبغ على حكم أو أحكام. قال المصنف في عنوان جانبي حصار بني النضير ومعاهدة إجلائهم. قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم بالكتائب وقال لهم إنكم تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. ركز لأنه وجد منهم الخيانة والتمرد وإلى آخره يبقى حط شروط. وإذا اختل الشرط أو خلاف الشرط يبقى من حق الشارط أو المشترط أن يفعل ما أراد. يبقى إداك شرط إذا اختلت بي أنا من حق أفعل بك ما أردت. إنكم لا تأمنون عندي ما لكوش عندي أمان إلا بعهد تعاهدون عليه. كل يعجبك يبقى هنا الشرط مقابل المشروط. فإن اختل المشروط مع الشرط جازت المؤاخذة أو حلت المؤاخذة للمشترطين. كلامي كده مفهوم ولا في مشكلة؟
ولا شكنا
واضح إخواني الحبايب اللي هم أنا متسبب صوته هذه الضغطة الأهمية
مفهومة ده
الأمور جدا مهمة وأداء السيرة مهمة. بنحل المواقف رسول بنحل المواقف صحابة نأخذ منه أحكام في السياسة الشرعية وده اللي فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية، وأتى بها وأبدع بعيدا عن السياسة الشرعية من طريق المعتزلة أو الذين رموا بأهل الرأي وأهل الكلام، فغالوا بعقولهم واخترعوا قوانين وأسس ومبادئ تختلف مع ما ورد القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأبوا أن يعطوا عهدا. ليه؟ أنت بتكلم مع رسول، مع قائد أمة يعني، وسبق الكلام أنه ما رحمهمش، فهو هنا الآن ما رحمهمش لما تمردوا عليه وأخذوا في إيذائه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ مع أن تأصل فيهم، تأصل صلى الله عليه وسلم معهم وفيهم الرحمة والمعاملة بطيب الخاطر وحسن النوايا، إلا أنهم تقابلوا هذا بسوء الظن وبالخباثة والخبايا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد صلى الله عليه وسلم. فهنا قال فأبوا أن يعطوا عهدا. يبقى كلمة أبوا إيه اللي وراها؟
الغدر والخيانة.
الله يرضى عنك، وراها إن في غدر وفي خيانة. بقول لك معلش، أنت بينه وبينك تعاقد على شيء وقع لي بقى على لا مش موقع. صح؟ طيب في شهود، تنظف الشهود، ميثاق موجود، حلو. ولذلك هنا ما أخذ لطيف جدا، إذا تدينتم بدين إلى أجل
مسمى،
ها
مسمى فاكتبوه.
حلو، أنا عايز كلمة تكتبوه. يا سلام، والله ما احنا هذا الدين. هتيجي تقول لي عم شيخ ده على الوجوب والاستحباب، الشغل اللي هنبخ ده انا مش عايزه، والف اكتبوه. الامر هنا على الاستحباب، على الوجوب. الذي دخل في الميدان المعاصر يرى هذا، تقول نعم هذا الدين محاسنه عظيمه، الف اكتبوه، ما حدش يزعل. ليه؟ الزمن قد تخرب. قول لك والله انا مش فاهم، بسيطة جدا، انا مش فاهم، واللي في القلب في القلب. ده يحلفون، ده تحلف، يلا. لكن مكتوبة مدون
خلاص، محدش يقدر ينكر.
واقع موجود، محدش يقدر ينكره. بقول محدش يقدر ينكره. صح ولا لا؟ محدش يقدر ينكره، واللي عنده كده يواجهه. فايه؟ ما احلى هذا الدين. الجماعة بقى اللي بيقولوا قيمة الزوجة بدعة، وإيش اللي هم عايشين في الوهم بقى، قاعدين على مصطبة كده وبنشياش. لا، ما في، فاكتبوه. هتيجي الزمن تخرب. مات صاحب الأمر وجاء وراه ذرية بتقول له أنا ليه عندك كذا وكذا، عند والدك أبو، يقول له منين؟ والله ما معيش، والله العظيم حصل، والله انا مصدق على راسي، بس عايز بين ابوي بارك الله فيك. معاه مش معايا، انا بتكلم الكلام ده مش من ظنون، من واقع، وانا لمسته وشفته وتحكالي ورأيته. فتقول الحمد لله، دين الاسلام ما ترك شريدة ولا واردة الا دونها واحصاها، ثوابت بيمنع الغرر، بيمنع الضرر، بيمنع أخبرنات بالباطل، بينظر للمآل إن ما بقاش في مشاكل موجودة، بيدفعها لك من الأول على القاعدة اللي خرناها أكثر من مرة، اللي هي الدفع مقدم على الرفع. من الأول اعمل اللي بقول لك عليه وادفع، ما تسيبش الأمور تتراكم وتيجي على الخطأ ثم تيجي ترفع، مش هتقدر ترفع. أنت الرافع، أنت الذي يتهم، ولأجل ذلك ما أحلى هذا الدين أخوه. فأبوا أن يعطوا عهدا، فقاتلهم يومهم ذاك وهو والمسلمون. لأن خلاص ما هو كده الريحة بينه، كده الريحة بينه. ثم غدا الغدو على بني قريظة بالخيل والكتائب، خلاص ما عادش لهم أمان، خلص الموضوع وانتهى القصة. وطرق بني النضير ودعاهم إلى أن يعهدوا. عندك كده الرجل حط جملة اعتراضية لو ما فهمتهاش كويس هيختل معاك الفهم. وترك بني النضير كلمة ودعاهم إلى أن يعهدوا لمين بقى؟
لنفسه سلم
يا رجل. ودعاهم إلى أن يعهدوا، دعا من؟
دعا بني النضير.
نعم
بني النضير
أخسارة. ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير.
بني قريظة يا دكتور، بني قريظة.
حبيبي حبيبي هي دي. ما هو أنت إذا ما فهمتش السياقات المكتوبة اللغوية يبقى الفهم هنا هيعطل وهيختل الفهم. واضح معايا ولا لا؟
يعني
مش واضح. ولذلك وحط جملة اعتراضية معاك إن دي خارجة عن نطاق السياق.
أيوة.
كان بقول لك انتبه. يبقى قوله ودعاهم يبقى خلاص هيخلع دول الآن ويبدأ يقول لبني قريظة عهدوني ولا هتبقوا زي الجماعة دول؟ واضح كده؟ فقال ودعاهم إلى أن يعهدوه. هو قال ترك دول بقى وخلاص؟ ثم غدا الى بني قريظة بالخل والكل الى اخره. طلب منهم مثل ما طلب مين؟
من بني النضير.
احسن بني النضير بس ريحته مش عاملين، خلاص انتوا يومكم جاي مش هسيبكم. راح لبني قريظة عهدوني هيبقى زي ما بني النضير. تمام. فهنا دعاهم الى ان يعهدوا فعاهدوه. استفهم من الاول ودول عهد والايه والامان، فانصرف عنهم. ده المفروض، ده المفروض. هنا بقى النكته، هنا النكته. الاول منهم في غدر بتشمه من تصرفهم، صح ولا لا؟
اه صح.
طيب في الثاني عهدوه، ده المفروض خلاص سلام الكلام هنا. النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء غار فدبح فأغذ فأنحك إلى آخره ولا بعد مقدمات وبعد طلب وبعد محاولات قبل أن يبدأ معهم بمعرض؟ مش ملاحظ دي؟
صحيح.
ده مهمة جدا. قولي بقى مع الجماعة اللي هم عايشين بقى، أقول لك الجهاد والتكفير وإيش الشغل العمق اللي بتحصل ديت وإيش خلافة وإيش نكون ونروح ونيجي ونعمل وهو مش لاقي ياكل معايا ولا لأ؟ ده عايش في الروح مع نفسه. تمام. فهنا يقول ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه أي بني قريظة فانصرف عنه وغدا الى بني النضير. راح بقى يمين يخلص مع مين؟
مع بني النضير،
مع الذين اظهروا له العداء وعدم الاستسلام حالا او مآلا. تمام. فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. ده القوة بقى. فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا. طبعا اللي وردتهم في ده مين؟
المنافقين.
اللي وردتهم في الجور دي مين؟
المنافقين في
الأول. أحسن. والأخر دول بومبة. ما أصل المنافق ده عر، لأنه هو منافق وإيه بقى؟ نعم. ما عندوش مبدأ. ده نقطة. ثم اما دام لو ما عندوش مبدا يبقى عبيط. ما دمت يا عبيط انت ما لكش مبدا واستغللت لاجل شيء ما، انت هتترمي بعد كده في الزباله يا منافق، صح ولا لا؟
نعم.
وده الحاصل بنراه في كل زمان ومكان. من ظهر بشيء يريد التظلف به لم يبقى، لانه ما كان الله بقي وما كان لغير الله لم يبقى. ابدا. فده معرفه المنافق والذي حكمه عجيب في الدرك الاسفل من النار. تمام. جزاؤه عميق هي دي. فوعدوهم وإشي 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 والآخر إيه؟ والآخر إدوهم المقلب. تمام. فهنا طبعا وقعوا وسبوه. وعلى أن له معقلة الإبل إلا شوف حتى الرحمة خذوا كل شيء. أنا محش عنك وحاجة كل شيء خذوه بس سلاح مات لأن هو يحرقه ضدك إيه؟
الناس
السلاح. قال له لا السلاح مضيف لكن خد كل مصوات حياتك وابن عمي أقتلهم ذبحهم وخفاهم ولا نبعدوا عني.
نعم ابعدوا عني بس
في غاية الأهمية. هذه الأمور في غاية الأهمية لأنه رحمة الله تعالى للعالمين. ما جاء إلا يدعو العالمين لدينه والرحمة سبحانه والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم باتباع دينهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تمام. ولو شاء ربك ما فعلوه. حكمة الإله سنن كونية عجيبة ويعطينا سلسلة من الأحكام الشرعية من خلال النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه هذه. فقال وعلى أن له معقلة الإبل شيلوا تقدروا على الإبل عندكم إلا السلاح. فجاءت بنو النضير الحلقة اللي هي السلاح كما جاءت في بعض الروايات من تفسير الراوي قد يكون الصحابي أو من دون الصحابي. فجاءت بنو النضير واحتملوا معقلة الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم فكانوا يخربون بيوتهم. طبعا الموضوع يخربوا مضغار. طب والله من السدق يحسبت من حتى البيت الحيطة مش هزبها هادمة يا عم هدمة ما في مشكلة نعمل بها ايه. حلو. لا خربوا حتى وراهم كل شيء. وده يدل على الحقد. واللي جبلهم على هذا الضعف والانكسار ما عنده حيلة غير كده. وأبواب بيوتهم فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها والشيء اللي بيستخدموه واللي مش يستخدموه ايه بيهلكوه. ما قدموش كده ولو قدر على غير ذلك يتبجع حضرتك وفعل بك الافعيل. قال وقد ثبت بنص القرآن والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نص القرآن سورة الحشر موجود موقفها في هذا الحدث. وقد ثبت بنص القرآن والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع بعض النخيل بني النضير خلال الحصار. الجزئية إخواني المهمة اللي هو وهنا بقى اللي بتفلت من المصنف الذي يعيش مع غير المأثور. ولذلك لو أنه أتى بالنص لكان أنجح. ليه؟ لخطورة الأمر. أولا الحديث عن البخاري من حديث عمر كما أشرت كتاب المغازي بابا حديث بني النضير وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك نخل بني النضير وقطع إلى آخره. من حق أحد من إخوان الفضلاء يقول لي طيب ما هو كده بدأ وحرك وقطع. ليه حرك وقطع بعض النخيل؟ ليه؟ طب هتحد لا جميل قوي اللي انت قلته ده هو الوجه هو النص بس عايز حتى اعمل بقى اللي وراها بيك. الشيخ محمد بيقول مشكورا ان هو مش هيوصلون الا بكده. عارف الرواية جابت ايه؟ اللي مع الحاج العمري فتحصنوا. الله فتحصنوا. ده امال على بيك فك امال ايه فك دي المساله المعنيه. فتحصنوا لانه في الصحيح من حديث بريده ومن حديث غيره لا تقتلوا وليدا ولا تحرقوا شجرا ولا تقتلوا عسيفا ولا امراه. صح دي ثمره رسول في الميدان ميدان الحرب, وده يخالف تماما ما عليه الكفر والالحاد. دمروا الاسلام ابيد اهله, ده الفرق بين رحمه الله للعالمين في محمد صلى الله عليه وسلم وبين الحاقدين المبغضين للاسلام والمسلمين. النبي يرحم هم لا يرحمون, الاسلام يرحم هم لا يرحمون, ده النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال ماذا لو تحصن القوم بالمحذور في دين الاسلام؟
وجب الاباده ان انا اصل بحس اصل
الى دين. خلي بالك من الكلمه يا رجل. شوف محمد قال كلمه المأذون فيه. ركز بقى, مأذون لحظه حبيبي, مأذون فيه ضابط الاذن ايه؟
ما ضابط الاذن
الا العله يا دكتور ان هم يموت الاعداء.
اقرب شيء
عايز اقرب. خلي بالك لاحظ لاحظ الكلام, بقول لك ضابط المأذون ايه, هقرب لك المسافه وقطع بعض النخلي.
يعني قطع الشيء اللي هم كانوا
حاصلين فيه. شوف شوف القواعد حلوه ازاي. يبقى الضروره تبيح المحظور والضرورة تقدر
بقدر.
الله أكبر, الحمد لله أن جعلنا مسلمين إخواني. شوف عظمة الدين وعظمة الفقه في الدين وتحليل مواقف رسول هو رحمة الله للعالمين. شوف تقدر مع أن أنت في عدو خاص, امطال يقتلك هياكلك
صحيح,
ويمثل بك قبل ما أنت تفعل به ما تريد. ومع ذلك ده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تحصنوا فعل ما فعل بالقدر, حط دسائس اللي موجودة ده خلاص. يبقى أنا هجيب ما وراء الدسائس دي اللي حطها والتحصنات دي, وإن حدث قتل أطفال قتل نساء حرق نخيل مأذون فيه, وربي يعلم أني لم أقصد هذا وإنما قصدت ما بعد ذلك. وهم تعاملوا معك بأصل حكم دينك لعلهم يروا فيك الترقيق أو رقة القلب الذي به يستغيله في ضدك ويقضوا عليك. قال لك لا. ولذلك أخونا الغزالي خلم قال مأذون فيه, مأذون فيه بقدره. هم على قاعدة دمروا أبيد. أنا عندي مش دمره أبيض, كله بقدره. ده بس إشارات بسيطة للأغبياء, سواء كان من اللي عايشين كورق البلوط على ماء البحر أو من المنافقين اللي بيهاجموا دين الإسلام وبيجعلوا دين قاسي ودين ودين أو إرهابي إلى آخره. أبدا وربي ما أحلى هذا الدين وما أروع هذا الدين. فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا الله احسن احسن شيخ محمد طعم بيستدل بايه بمنطوق الايه اللي هي الايه 5 وما بعد الايه 59 وما بعد من الايه من سوره الحج. يعني الدقه ما عرفش بقى وزي انه غبي مش فاهم. شفت بقى ازاي اللي انا قلته؟ انا ما اعرفش اللي هو قاله ده, مش قاعد فاضل الشبهات وكان التافه اللي بيحصل ده ابدا. لكن شوف قال لك اثيره, واللي بيرد رد عبط مش فاهم دينه صح مش فاهم. ما فيش تعارض عندي ابدا, ده الاصل عندي. لكن لما اذن لي اذن مع تطبيق قاعده الضرر تبيح
المحظور
وضعه تقدر
قدر وقدره
حلو. اللي بيقدر ارتكاب حد المحذور من
الناظر في المسألة المكلف.
المكلف صح.
نعم.
أحسنت جميل. قلت المكلف. طيب هنا وحط الشيخ محمد لفظة جميلة بقول الملابس. الملابس دخل يكون ولي أمر مسؤول له رأيه له حكمه وله قانونه وله الرأي وقد يكون من دون من دون من دون من دون إلى آخره. تمام. حتى أنت المكلف عندما ترى نفسك في مأزق وتلتبس تلبست بضرورة يبقى أنت أخذ مضي بارتكاب المحظور. ومن يقدر الضرورة ومحظورها برضو الملابس عشان أدرى تقدر إيه بقدر حجم الدخل كله. قال لك ها قطع بعض النخل ما قالش دم الوحرة. تمام. يبقى هيحاول على قدر الساعة حتى بيأكل في ارتكاب او تعمد ارتكاب المحظور. اللهم لك الحمد يا رب لظل خيرا. شيء ما حد يبيع معلومة أرسلها لك وقلت الذي أنت قلته الآن والله ما اطلعت على ما قال الشيخ عطية سالم رحمه الله. هو الذي أنت قلته الآن وأصلته وهو الذي أصله الشيخ عطية سالم ويتكلم عن صوت الحج بهذا الكلام أو بالقريب منه. لأن الحمد لله رب العالمين إخواني المعين واحد والفهم واحد والتوفيق. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم دائما تمام إلى ما أراد سبحانه وتعالى إلى ما شاء سبحانه وتعالى. فدي إخواني الحمد لله. فهنا حديث ابن عمر إشارة جدا مهمة. طيب من ضمن الحديث اللي فيه أن هم كما في شعر حسان ابن ثابت في حديث ابن عمر طبعا ده كله موجود عند خلف الرجعات في محلة اسمها البويرة. البويرة كما في الحديث 432 حديث ابن عمر أن النبي حرق هناك قبال النظير. قال ولها يقول حسان ابن ثابت وهان على صرات بني لؤي على صرات بني لؤي طريق بالبويرة مستطيل. البويرة دي محلة بمحلة بالمدينة وهي البويرة. يقول المصنف صفحة تليها وتقرر معاهدة بني معاهدة الجلاء حقن دماء اليهود وإجلاءهم عن ديارهم والسماح لهم بأجل ما تحمله إبلهم من المتاع تحمله إبلهم من المتاع والأموال سوى السلاح فيتركونه للمسلمين. ويمكن الجمع بين الروايات الصحيحة التي تذكر أنهم أجلوا إلى الشام وبينما ذكره ابن سعد من توجههم إلى خيبر. ابن سعد قال توجهوا إلى خيبر وريو سعد قال إيه أجلوا إلى الإيه أجلوا إلى الشام. وضيفها إشارة جدا مهمة. يبقى جاءت رسول الله يقول هم ذهبوا أو أجلوا إلى الشام. وابن سعد ذكر على طريقة أهل السجر برضو الشيء المنقول بدون إسناد إلى خيبر. يبقى هنا في إيه في تعارضات أو شيء منقول ظهره تعارض. نقدم مين على مين؟ قال الأول بنحاول نشوف زي المسائل اللي سبق بقى ذكروها بقى إيه
الجمع
القواعد اللي حطتها لك الكم مسألة اللي حطتها لك بشكل قاعدة قواعد. تمام. طيب إذا أمكن الجمع خلاص
هو اللي يقدم
بس خلاص أمكن الجمع بين الصحيح وبين غير الصحيح أو بين الصحيح وبين غير وارد بأسانيد ما في مانع. لكن ما علش الصحيح بما عليه أكثر أهل السير بأنهم هم المتخصصون. ده كلام واهي جدا. لأجل ذلك أنا أخذتك ثلاث قواعد أنا أخذتهم لك منذ المجلس أو منذ بدأت المجلس. تمام. إزاي؟ إذا أمكن الجمع أهل مرحبا ما أمكنش ده بنقاش. تم ما تقوليش أهل السير نقر إيش آخره كما نرى وهو يقر ويعترف هذا الرجل انه عذاب كتاب السير بدون اسناد. ومال اللي بتسأل فيه بتسأل فيه واللي بتهمش فيه لا يمكن اعتبره. لا سيما اذا جاء هذا الذي هو بدون اسناد اتى بحكم او باحكام تستنبط منها او تستنبط منه. فيكون انه هيبقى في الجمع بين الروايات دي بانه بان زعماءهم مثل حي بن اخطب هو النضري وسلام ابن ابي الحقيق وكنانة ابن الربيع وغيرهم ذهبوا الى خيبر. يبقى في فئة ذهبت الى خيبر وده يحمل كان بن سعد ومن معه والمعظم ذهب الى ايه الى الشام. فئة ذهبت الى الشام وفئة ذهبت الى خيبر وده وجه جيد وجميل. يبقى عظماؤهم راحوا الى خيبر والكثير منهم ومن زعمائهم ذهبوا الى الشام. يبقى ده في غاية الأهمية. قال ورواية ابن سعد ضعيفة دون إسناد تمام. ولكن تؤيد ذلك الأحداث اللاحقة الثابتة بالمرويات القوية مثل أخبار قتاله في غزوة خيبر وقتل كنانة وأسر صفية وخبر سلام بن أبي الحقيق. والجمع يكون بالقول بأنهم أجلوا إلى الشام وبعضهم استقر بخيبر وبالتالي ما فيش تعرضات ولا شيء. وبذلك قال ابن إسحاق جيد. يبقى لنا أصل إن أنا ما تعجلش برد الوقت الصحيحة على إن ده المشروع عند أهل السير وبقدم الكلام وأطلق الرواية وإن هم أدقوا إن هم ده كلام طبعا كلام غير مقبول أبدا. فإذا أمكن الجمع أهلا ومرحبا وإن تعذر الجمع فيبقى الرواية الصحيحة مقدمة ولا شك. لسيما أقول إذا ترتب عليه حكم الأحكام ما ترتبش عليه حكم وهي باب الحكايات التي لا ننكر ولا نقبل ما في مانع وغض الطرف. وقد أسلم من بني النضير اثنان أحرزا أموالهما وهما يأمر ابن عمر ابن كعب وأبو سعد ابن وهب أموا أموال بني النضير ونخلهم فكانت الرسول خاصة بنص القرآن فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراء عدة في سبيل الله. ما خدوش كله له لا أبدا يعني خد جزء للنفقة وهو ولي الأمر على أهله وبيته ومن معه في بطانته وما بعد ذلك أخرجه للسلاح والقراع. القراع اللي هنا اسم يجمع الخيل والسلاح يجمع الخيل والسلاح وفيه معان أخرى. يبقى ما بقي بالسلاح والقراع عدة في سبيل الله. والنص طبعا عند البخاري كما هو مذكور في حديث ابن عمر وغيره. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم بين المهاجرين وأعطى اثنين من الأنصار فقط هما سهل ابن حنيف وأبو دجانة اللي هو سماك بن خرشة لحاجاتهما. حياتي بصاب حاجات تليها لأعطى الأرض أو قسم الأرض بين المهاجرين بس أدي واحد اثنين. وليه خص اثنين فقط من الأنصار؟ شو بقى حينجي في الإمام والطلاب. المهاجر لما جه من مكة وقعد في المدينة قعدوا على مين؟
على الأنصار.
الأنصار وسبق المأثور في أهل الصفة. شوف قاعدين فين وقاعدين بره وعاملين خيمه والرسول يكرمهم يوم والاغنياء منهم ديوم وديوم 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 الى اخر ما لهمش تمام. واخر منهم ده مع ده مع ده واللي كان عنده افه زياده حبتين يطلع ويشتغل ويجيب لحد ما بقى ند للانصار في الغناء وبقى الى اخره الغنى اسف الغنى تمام. وساد حاله والحمد لله. لما خص الاثنين دول لحاجاتهما قيد لغاية الأهمية، مش بقى انه قريبه ولا اشي ولا اشي، لا ابدا. وده من ضمن الاشياء اخواني اللي افتقت فيها على عثمان ابن عفان من قبل البرازيل اللي هم الرافض عليهم لعنة الله بسببهم لعثمان وسوء وغباء فهم المستشرقين ابدا في تحليل مواقف عثمان. بالعكس لما يكون في امام او مسؤول واستعان في بطانته باحد الاقرباء ليس تزلفا، استعان به وفيه ما هو اقوى واشد شرطا من غيره، يعني الكفاءه فيه بتساوي 2 او 3 او 4 من غيره، ده عيب ولا ميزه؟
دي ميزه جدا.
بس هو يعيبه لما يبقى عالة ليس اهلا لمنصبه ولا لمكانه، ده معيب. لكن يبقى في الكفاءه والعمل وبشد على اكثر من غيره، ده من روح بحق. وده اللي حصل مع عثمان، وفصلت هذا تفصيلا في الكلام في عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال وقد أدى إجلاء بني النضير إلى قصر شوكة اليهود والمنافقين في المدينة، حيث جددت قريظة المعاهدة مع المسلمين خلال حصار بني النضير، وأظهرت رغبتها في المحافظة على العهد حتى كانت غزوة الأحزاب. والمنافقين لم ينجزوا وعدهم لبني النضير بالنصر، وتبين ليهود عدم جدوى الاعتماد عليهم. ادوم مقلب الكلام، ادوم مقلب يا سبحان الله، خيبوا
أمانهم
القوة اللي موجودة ولم خلعوا. تمام، هذا هو. يبقى المنافق اللي ينجز وعد خلاص لما لقى الموضوع ضيع، سبحان الله يا سبحان الله اكبر. انا يعني اقول ايه بس يا سبحان الله، مش عايز افتح، تعالى افتح الشاشه اقول لي واللي بلاش الله يقول لي بلاش يا ربي. يلا مش عايزين نفتح كلام بقى، خلينا هنا في اللي قدامنا عشان في اشياء كثيره بتمغص، مش عايزين نفتح كلام. والله اللهم لك الحمد، اسال الله ان يلهمنا اياكم الفقه في الدين. ودي طبعا دي قاعده في المنافقين كما قلت، وجودهم كعدمهم لا يعتمد عليهم في شيء، لان حالهم مبني على انهم لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. على كل قال وقوي كيان الاسلام بالتخلص من بني النضير والافاده من اراضيهم باقطاعها للمهاجرين الذين كانوا يعتمدون في سكناهم على أراضي من؟
على الأنصار، بيوت الأنصار،
على أراضي وبيوت الأنصار. شو بقى العدالة؟ هي العدالة الاجتماعية، حكمة الإمام، سيادة الإمام، الشرعية موجود خلاص. جات الأشياء اللي هم بدأوا يعززهم، يبنونهم بيوت، يدوهم الحاجات خدوها وعيشوا ناس من ده حقكم، وعيشوا بين إخوانكم وصول هذا المكان، اداهم الأراضي واداهم البيوت وانطلقوا. طيب في اثنين بقى اللي هم من سهل وأبو دجانة من الأنصار، دول فقراء وحالتهم على الأد، حلهم عمل إيه؟
أعطاهم للحاجة.
أحسن، قل الحاجة، أعطاهم للحاجة، حتى كده ما عادش أي انتقاد ولا أي مسوغ للانتقاد، بل عدالة رسول. تمام، مكن من لا شيء عنده يمكن به، أعطاه من حق أن يعيش، لأنه بقى خلاص بقى واقع موجود، أعطاء اللي يعيش به. تمام، ومكنه، وشوف انطلب وشوف حياتك الله يحييه، ما سابوش عالة على مجتمع إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، لا اداله. ولذلك كما سبق في الإشارة إلى أهل الصفة من زوايا ثلاثة، يقول تحريض بني النضير المشركين، هم مش هيسكتوا ملعين، أي والله ملعين، مش هيسكتوا، هيسيبوا فحروا عليك شياطين، مش هيسبوك. تمام هيسيبوا لك لازم يشوف مصيبك وقعد او يقول لك مشكله مع اخرين. تمام تحريض بني النضير للمشركين. قال وقد استمر الحقد يعمل في نفوس يهود بني النضير مما دفعهم الى تحريض المشركين من قريش والاحزاب على مهاجمة المدينة بغزوة الخندق. وقد استمر الحقد يعمل في نفوس يهود بني النضير طبعا لانهم في ضعف وذلة. تمام يبدأ يثير من بين القلاقل ضدك مش هسيبك تهنا باللي انت فيه. تمام برضو هنعدي دي ومش هنتكلم في قضايا موجودة. تمام فنسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. وده فيها أنه سبحان الله هم الآن يا إخواني حفظوا جدا زي ما قلت قبل كده مرات كأنهم تتبعوا ونقبوا عن تعليمات الإسلام لأتباعه بالحظ وبالتوجيهات والإرشادات فأخذوها وحللوها وهجموك بها. معايا إزاي؟ حذر من الدنيا والنسوان صح؟
نعم.
استخدموا ضدك الدنيا والنسوان حصل؟
صحيح.
حصل؟
أيوة شكرا. نعم.
وبعدين العجيب انه ما بيهاجمكش بغير مسلم. ده بيهاجمك بمين؟
بمسلم.
بمسلم او بما هو ظاهره الاسلام كتلك الهالكة التي هلكت ومن سبقت ومن تأت ومن هو موجود وخارج الموجود حتى اذا حتى يكون لها الاثر في الكلام لمن يسمع لان يجي واحد مستشرق او غير مسلم او متعب هو اصلا ده مستني منه ايه؟ لكن لما يأتي ممن يتظاهر بردائك إلى آخره وبمظهرك ويبدأ يضرب في قواعدك وأصولك بتجد هناك البغبغاء اللي بيسعى وراه بيتشبع بفكر على أنه منك وفكر مستنير ولو حرية الرأي لن يسمح له إلا بهذا.
نعم شكرا.
وما عبد الله بن الريس ببعيد هم بسبق ببعيد الى اخره. تمام فدي العيب موجوده ومعروفه من قديم الزمان لا يدخل في الاسلام رغبه في الاسلام وانما زعزعه في الاسلام. ايوه انتبه لدي فهو في غايه الاهميه. تمام وهو على كل حال على مبدا اللي ما بيصيبش بيعمل ايه؟
دوشه.
بيعمل دوشه. فالآن تلاعب بك من هذا الوجوه. انظر الآن انت بتقول الشباب واعتناء بالشباب والنبي الاعتناء بالأطفال واعتناء بالشباب وبالذرية إلى آخره. فانت بتقول جيل القدوة وجيل القيادة صح؟ هو هيدمر لك جيل القدوة وجيل القيادة اللي انت معلق الشماعة عليه. حصل؟ بسيط جدا. انت معاك الجهاز هو موجود اللي منه بلايا اكثر من نفع الجهاز اللي معانا اللي هو الموبايل. تعال الان نشوف صبري الشيخ احمد سليمان شيخ عبد العزيز واصر القاعد في قليل من الاخوه الذين حسبهم على خير ويكونوا رؤوسا بعض ان شاء الله. تمام او اي احد من اخواني الوعاظ او الخطباء اللي قد يقول كلام جميل رقي القلب يرجع الانسان الى طريق الهدى يبصره. هذا كم واحد داخل؟
عارف قليل.
اي تعالى بقى اشوف واحده بقى عريانه اشوف واحده مثلا داخله مسابقه معرفش مش هنقول الكلام مش كويس ينفع ما ينفعش الف من هذه المجالس العراية وإظهار محاسنها إلى آخره. عيد المليل لدخل
صحيح.
حصل مش حاصل؟
كان شيخنا صحيح
إن حاصل. ده بيقول على إيه؟ هو خلاص اتمكن منك كده سواء كان نساء متزوجات رجال متزوجون ناهيك عن الشباب بقى والشباب. فأصبح الآن سهل جدا تدخل على أماكن القذارة والإباحية، سهل جدا تراها المرأة ويراها الذكر، تراها البنت المتزوج بعده ويراها الشاب اللي متزوج بعده إلى آخره. النتيجة مش هقول لك انتهت حرمات، لا ده الأفحش، انتهت محارم. غضبة مش وارد؟
وارد وحصل
وموجود هنروح بعيد موجود تمام. طيب اذا هو تمكن منك بمحاذيرك وقعد فيها، وحبيع دينك وبلدك ووطنك كل بالفلوس، سهل جدا. نرجع بقى للعقيدة القوية اللي ظل فينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويؤصل أتباعه عليها، موت لك العقيدة، خد لك ناس من هنا وداله الماجستير والدكتوراه في 7 شهور يا حلاوة، ولك واخد أستاذ في العقيدة من فرنسا يا حلاوة. ايه العقيدة ياخدها من فرنسا؟ ان شاء الله يبقى عقيدة ابن خزيمة من فرنسا، عقيدة ابن مندق من فرنسا بالأسانيد، ولا عقيدة الفلسفة اللي بتلعب بالعقل المجرد؟ حتى إذا جاء إلى بلدي تلاعب بريموت كنترول، يبقى بيتلاعب في بلده وهو قاعد هناك بيحركه لأنه عمل له مسح
غسيل مخ.
البلد الفلانية بترحب بالجنسية وترحب بمن إخواني؟ شايفين فلان أحمد محمد زيد عمر إلى آخره، يفتحوا المجال للناس اللي بتدرس عقيدة، احنا عايزين دول الناس بيديك الماجستير والدكتوراه في العقيدة، يقوم يرجع مجنون، يرجع ملحوس، بيهاجمك في مستقر وكيان بلدك الموسوعة اللي ربت أجيال قديمة، يبقى قاعد فيها بيتكلم بموجب قانون الجامعات وهو بيخرج. هذا موجود تمام. طيب يعطيك قرق وراح وجاء استاذ دكتور معرفش يرجع مجنون، ويرجع يدرس في جامعتك بانه معاه جنسيتين او ثلاثه تمام، بيتكلم من منظور هذه، ما انتش عاجبني وانا بادئ جنسيه اولى، معايا امريكيه وكنديه وايش يخيه عليك وعلى، ما قدرتش تحصل المطلوب خرجت، هتعمل اللي انت عايزه وانت بره. اخواني كل ده مش بخترعه، ده مدون في قوانين وأسس وتاريخ لوسي التاسع اللي كان يوم من أيام محتل مصر وخرج مسحورا مذكورا، لن تستطيع أبدا هزيمة المسلمين أبدا مهما أتيتوا. عمل حالة من الزعر والضغط، أما نهزمهم إزاي؟ بكلمة واحدة، أن يبتعد المسلم عن دينه بس. بس السؤال الثاني وكيف؟ بسيطة، 1 اطلب بقى لياسف قال عمران وقالها بقى يا بطل زينا، انا بقى هزيله بالفلوس والمال والخراطين والقنطرة وخليه سيد بعد ما كان العر مش لقياته، هزيله النسوان والقلها بنتجوزه وغيره اذا تمكنت امرأة ولفت حبالها حول رقبة رجل أتت به، يخشو كل سوداء هتجيبه، المنصب، إظهار الحب لهم، تربية كوادرهم على ما نحب ونريد، موجودة في سجلات لويس التاسع، خرجها اليوم هتلاقيها موجودة. حلو؟ طيب تعال بقى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، انقل بقى على دي، هي العدة جامعة، عدتي وعدتك منين؟ عجبوني
من الدين.
منين؟
من الدين.
حبيبي واعد لهم ما استطعت من قوة ها، وبعدين امشي ورباط
الخيل
ترهبون به يعني مازال ده محفوظ. انت هترهب مين؟ الجماعة العبيطة الهبل الشغالة داش وغيره وغيره وغيره، يقول لك هترهب مين يا متخلف عقليا وبتحارب مين متخلف عقليا؟ بتحارب حكام عندك وبتحارب امن البلد عندك مجتمع يا عبيط، وتقول انا طب ان كنت راجل حارب الاصل عشان ده تخلف عقلي. هم ربوه على كده،
هم اللي عاملينه،
بعتوا العون على كده وماله بطنه على كده، ثم هو ينسب الى دينك ويتهم دينك بهؤلاء السفهاء ومن عاونهم داخليا وخارجيا، اعلنوا او تستروا. انت بتكلم مين؟ فاللي فاهم دينه صح وماشي على معتقد صح يفهم الحقيقه، يفهم الحقيقه، لكن ابدا ديني ما احلاه. وهذه كلها ثوابت. اصبح انت الان اعطيني شيء انت تستطيع صنعته من الاصل. عايزك كده حد يفتكر حاجه. انا في قطاع الدواء ما حصلش، والله ما حصل. انت بس قاعد بتراقب وخلاص والسلام، لكن اصول مادتك من عنده صح. لو شاء اعمل حظر اقتصادي هتولول من الصبح من تاني يوم
صح.
موتك سلاحك من عنده، محدش ينكر الكلام ده. توبك الجميل انت بتلبسه وبتعنجه بيه وبتفتخر بيه ان جاي ياباني وجاي تايواني وإشي من عنده. انت بتصنع فقط. الفتلة اللي انت بتعملها منين؟ مش من عندك. الساعة اللي انت بتتعالى بيها بتعرف بقى مواقيتك من عنده. جزمتك اللي بتلبسها من عنده. عطرك اللي بتحطه من عنده. هقول لك ولا ايه؟ هقول لك حياتك من عنده. يبقى كيف عنده القوة؟ انت حاجة زي اخواني والله سبحان الله. يعني افيش افتح من هذه الموضوعات لان انا بدي سفة وعتة. بعصات الجمعة قبل الامور اللي حصلت فيها البلاد من كورونا وغيرها، يوم قابلني بعض الشباب المعتوه يقوموا لي عم الشيخ اللي بيحصل في سوريا وايش ونعمل ايه ونسوي ايه ونجيب واللي بيحصل من ايران. تبص بقى هقول لك على حاجة جميلة جدا. هو ايه بقى؟ قلت له بص انت بقى هجيب لك بقى تملع حجرك شويه طوب وبعدين تحط بقى على نفسك كده اي فاس ولا اي حاجه وخد بعضك كده وقطع كده من عند العباسه ونط البحر كده وحاول تجري بقى على السجن. ما هو 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 انا واحد سفيه شاب اهوغ عبيط اهبل بيس معنا الصعبين فهبلة داخل بلد وخارج البلاد معتوه تمام وبيتكلم هو نايم وبيلعب بفكر واحد معتوه وخلايا العقل عنده ضربة وبيتكلم بكلام سخيف تمام ملوش اي معنى باي حال من الاحوال. وطولت تحارب مين؟ الطغاة يا جميل. من الطغاة؟ ليه بتتكلم كلام هبل؟ قلت له ولا روح، انا مش فضيلك ولا فاضي لسفهائك الذين يتلاعبون بعقولكم. يا ابني اجلس وتعلم وافهم دينك صح هتعرف الحقيقه، لكن طول ما انت كده هتبقى انت عايش حمار كده. انت انا وبهيمه كل واحد بيمسكك من مكان لما يخلع ودانك ويخلع عفاك ويخلع راسك وتمشي بدون راس. وخد من ده بقى كتير يا بطل. فده عفوا انا خرجت عن النطاق بهذه. مش كل ده فروع موجودة؟ الا فروع موجودة والله العظيم. درسوا كل التحذيرات اللي في دينك والارشادات اللي في دينك وتلاعبوا بها عليك. واقع موجود لا يخفى على اي احد ولا يمكن احد انك في ضعف رغم انفك رديد ام
حبيب
ام لم ترضى. موجود فأصبحت أنت ما عندك قدرة على أخذ قرار يخصك في كيانك أنت. بس بكل بساطة مقاطعة اقتصادية مقاطعة سياسية باي باي بسيطة جدا حظ. يبقى أنت في غابة القوي بيأكل الضعيف. حصل مش حصل ما تبقى قوي لن يصير أحد. انظر في السياسة العالمية وشوف إيه اللي موجود. تمام؟ إيه اللي موجود؟ مش هتكلم في مستر ديمو. طبعا الساحة موجودة والإعلام موجود والفضائيات موجودة والأخبار موجودة مش هنضيع وقتنا. لكن أنا بتكلم من منظور أنت عليم بدينك وبثوابت دينك وانظر في حكم الحال وحكم المآل تقول الحمد لله أن دين محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك شريدة ولا وريدة إلا ودونها. لأجل ذلك الدين يهتم جدا بطالب العلم المكين لأنه هيكون في يوم من الأيام شيخ كبير له اسمه له وضعه يقول بدينه ولا يقول بهواه يقول بسلفه الصالح الذي يتربى بلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول بعقل المغرد يقول بقال الله قال الرسول وما وراءه من الأصحاب ولا يقول بقال فلان وفلان أبدا بل لا يتكلم إلا بمستند شرعي قال الله قال رسول الله وبأولى الناس فهما وتتبعا وأداء وتحملا خلف رسول الله وهم الأصحاب الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على من تربى عليه من ربه والأصحاب ربوا التابعين والتابعون أتباعهم وهكذا وهكذا إلى اليوم. نسأل الله عز وجل أن نفقهم وإياكم في ديننا. قالوا قد استمر الحقد يعمل في نفوس يهود بن النضير مما دفعهم إلى تحريض المشركين من قريش والأحزاب على مهاجمة المدينة بغزوة الخندق. وقد وردت روايات ضعيفة. ركز بقى الضعف مراحل. إما الإرسال الإرسال
روايات التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ده المقصود هنا
غالبا
ده المقصود هنا أصلا
عن النبي أو الشيء اللي هو ولذلك قال أو الانقطاع. طب الانقطاع ده إرسال
إرسال لكن الانقطاع بقى داخل إسناد ده اللي يقصده
بالضبط. يبقى كلمة إرسال يا إخواني تابع الرسول أو أو تابعي عن صحابي لم يلقى برضه نعم. إرسال التعبير عنها بالانقطاع الإعضاد إرسال لكن أبعد في صورة الانقطاع. يبقى إرسال انقطاع جهالة جهالة إيه أحد الرواة في الإسناد راوي غير معروف. طبعا ده علم الرجل حطه في كلمتين اللي ما عندوش العلم ده ما يتكلمش من الآخر. وأنا بقولها مرات وعشرات المرات وإيه اللي هيطيرها عليه وعلى اللي بيسمعه وعلى البلاد والعباد. ما عندكش لأن ده أحد الأجنحة التي بها تطير. فأن تقول أو لا تقول صح؟
نعم.
يبقى ما عندكش القاعدة أو عندك العلم التي به تستطيع أن تقوم به من هذا الجانب تسكت ما تتكلمش وإلا حياتك عليك بإيه الغبش والدخن من كل مكان وأنت لا تدري. وهذا ذاك المرجول الذي وصفه بعض المشاهير على أنه من فقهاء مصر وأفقه رجل شغل همبقى اللي بنسمعها دي مع علماء الأمة وإشي وكل غايته أن يتعلم 20 سنة وبالله معافي عاد 6 سنين يتعلم يد نصيب السودة 6 سنين يتعلم ومعرفش أرى فين وأرى فين وأمنوا الشيخ رباه صح أو غلط وقال له دي لا أو دي آه ودي كخة ودي كذا ما حصلش يقول لك ده فوق شغل تافه وعيال بتسمع واحد بيتكلم وكله عبيط. ليه أنا بقول الكلام ده؟ أما يجي مثلا فيقول لك والله أنا عندي وتبجح بقى كده وهلاقي واحد جنبه عمال يقول له فضلت الإمام العلامة الحافظ وش هو في الاثنين مساكين يقول له أنا عندي رواية بتقول في معصية الله اللي هو في حديث عبادة إلا أن ترى كفرا
مباح
مباح الشيء القبيح اللي بقوله هو عين الله بتقول معصية. يخرب بيت شرطك ما بستين سور يقول لك عين الله بتقول معصية. طب لا انا اقول له ايه بقى ده؟ انا اقسمت بالله انك راجل تافه وراجل جاهل متخلف عقليا والله سألك ساعة الحساب. يبقى خد كلمة معصية واستدل بها على انه اذا اظهر معصية او باحت معصية يبقى هنا يجوز الخروج عليه ويجوز الفات عليه وتكفيره الى اخره. طبعا ده انسان وقح جدا وظن ان هو غبر على الشيطان انس او جن وظن انه على علم رفيع وتلاعب به الشيطان الجن والانسي وجد شوية سفه حواليه موجودين بنشروا كلامه. وطبعا ده تخبط موجود ورأيناه والحمد لله رب العالمين. لكن الطالب المتمكن وجد ان كل هذا خزعبلات وها نحن نرى لم نبق الا الطالب المتمكن المتأصل هو الذي يقول من اين لك وانت تترجح. وكل يوم التاني بثبت لكم ان المأثور والاخبار الواردة في الباب بعد غربلتها ونخلها تجد تقول نعم الاسلام لا تتكلم الا بموجب المأثور عن رسول الله وعن اصحابه الكرام والذين اتبعوهم بإحسان. فيقول وردت روايات ضعيفة إما الإرسال وإما الانقطاع أو الجهالة أحدها في الإسناد ولكنها تصلح بمجموعها للاحتجاج. يبقى قال روايات ضعيفة إرسال صورة ضعف انقطاع صورة ضعف جهالة صورة ضعف دي كلها ضعيف ما اختلفناش جيد. وبعدين عم الشيخ قال ولكنها تصلح بايه بالمجموع للاحتجاج كلام جميل. قال وتقوى ببعضها انتبه وتقوى ببعضها. يبقى خط الرواية من طريق محمد ومن طريق انس ومن طريق هشام ومن طريق صبري ومن طريق عاطف ومن طريق احمد الى اخره. ايه الشرط هنا؟
ان يكون الضعف ليس شديدا
وبعدين
ان يكبر بعضه بعضه
وبعدين
بعدين بعدين يا شيخنا
يا خسارة ما فيش بعد الجميع. طب ماذا لو اتحدت مخاطب كل دول في مخرج؟
لا هتعلي طبعا لانها يبقى حديث واحد.
شفت بقى ازاي؟ يبقى لازم الشرط الرئيس اختلاف المخارج.
اختلاف المخارج
ده مهم جدا. الشرط الرئيس في القضية كل اللي قاله ده بشرط اختلاف المخارج لا يحيك في صدرك ولا يتأكد عندك ان كل دول مدارهم على ايه؟
على واحد،
على واحد او اثنين المخرج واحد او احتمال لقاء او الى اخره. يبقى انا ولا عملت شيء جديد زي ما انا سبق في المجلس السابق قلت انه ده مولى آل الزبير يبقى جابه من البيت اذا بيرجع اصل آل الزبير. وان كان ظهر النقل عن المصنف ان ده مضيء وده من طريق صح ولا لا؟
نعم
بالضبط. فهيت الأهمية فاللي قاله ده جاي الشرط الرئيس بعد اللي قال اخونا محمد اخونا انس والحباب اللي دخلوا انه بشرط عدم اتحاد المخرج. المخارج ايه؟ مختلفة. عند اذن يقوي بعضه بعضا وعند اذن يجوز ان يكون في اخر ما يحتج به.
نعم.
ليه قلت في اخر ما يحتج به؟
لان الاصل يقدم الصحيح المتفق عليه
العالي. لانه انا عندي لا في مطلق ولا متهم ولا اخر. انا بشيب المجموع اللي بيغلب على ظني انه الاصل.
نعم
واضح كده الصورة؟
أيه.
يجرب على ظن له ايه؟
أصل
إنه له أصل. ده الوجه مفيش غيره. مفيش غيره. مش يفرق الكلام اللي بقوله ده إلا إن كان من إخواني الفيكم اللي منشغل بعلم الحديث والأثر. دي فرقة الأهمية. ذكر بقى اللي هو عروة بن الزبير عاصم ابن عمر ده اللي هو الأنصاري ده مدني من الثقات وده من الموصوف أو المنعوت بعلماء المغازي. عالم العلماء المغازي ده مات 120 ده من رجال الجماعة. عبد الله ابن بكر ابن حزم سبق طبعا عبد الله وله أخ واثنين وثلاثة من سلالة عمرو ابن حزم ده مات 105 هجرية أيضا من الثقات الفقهاء. سعيد بن المسيب العلامة الإمام المشهور الحافظ السابق من كبار التابعين. موسى ابن عقبة صاحب المغازي المشهور اللي هو أيضا من الثقات الفقهاء وأيضا من أئمة المغازي وله مصنف فيه مات 141 هجرية أيضا من رجال الجماعة. بقولك إن رجعت عنهم من طرق والطرق دي بيقوي بعضها بعضا شيء جميل ما في مشكلة، لكن ده الشرط في هذه الحالة يبقى بيدي تأصيل للقارئ في التاريخ أو السياق إن يكون ده مبدأه وإلا فلا. تمام. طيب حيث ذكر بعضها أسماء بعض هؤلاء المحرضين من بني النضير ذكر ابن إسحاق وهم سلام ابن أبي الحقيق نضري، كنانة ابن أبي الحقيق نضري، حي ابن أخطب النضري، اللي هم الفئة المرذولة دي اللي هي استغلت أو أرادت أن تزعزع الكيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتعمل قلاقل في البلاد من بعيد أو من قريب بما أوتوا من باب الحقد من باب الكره من باب البغض من باب عدم البقاء، وبيحاربك بكل ما أوتوا لأن مش في إيده غير كده، مش في إيده، هو عاوز يضعفك بأي حال من الأحوال. يبقى هنا بنقول التلازم موجود والشبه موجود، التلازم قائم والشبه قائم لا ينكره أحد مع اختلاف المعايير المعاصرة مع المعايير القديمة والمستجدات المعاصرة مع الشيء القديم، وكل شيء واضح وكل شيء ظاهر. إذا خرجت الحادث على القديم تجد ما فيش جديد وتقول صدق الإسلام والحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا الحد ونرجع إلى اختلاف الحديث الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى نقف هنا المجلس إن شاء الله من السيرة.